لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام تتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نذكركم بإخلاص نية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. يعني هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله هذا معناها من حيث الإجمال، أما عند الشرح والتفصيل تشمل معاني كثيرة غير هذا الذي ذكره في المتن رحمه الله. وكلمة أشهد معناها أعلم وأعتقد وأعترف. كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا شيء عبد وهو يستحق أن يعبد سوى الله تعالى، معناه كل ما عبد سوى الله لا يستحق العبادة، كل شيء تذلل له من تذلل غاية التذلل هذا يكون عبد غير الله تعالى، عبد شيئا وكفر بهذا لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله. ومن عبد شيئا سوى الله أي تذلل له نهاية التذلل يكون واقعا بالكفر، لا يجوز أن يتذلل لشيء، نهاية التذلل إلا لله سبحانه وتعالى. أما إذا عظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمنا الأنبياء وعظمنا الأولياء فهذا شيء حسن، ليس معناه عبدناه. إذا شخص عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شيء حسن لأننا مأمورون بتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وعزروه ونصروه. عزروه معناه عظموه ومدحوه وأثنوا عليه. حين يمدح المادح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية خالصة لله فهذا تقرب إلى الله، يعني هذا شيء يثاب عليه. المديح مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله، والاستماع إلى مديح الرسول قربة إلى الله. المادح الذي يمدح لينمو لهذا تقرب إلى الله تعالى لأنه يثاب على ذلك. وهذا من الصدقة الجارية، يعني إذا سجل وصار يستمع له الناس كلما استمع له شخص بنية صحيحة المستمع يثاب على ذلك. المديح الاستماع لمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثواب. وهذا الشخص الذي مدح أول مرة لكن بكلام صحيح بكلام موافق للشرع وبإخلاص هذا يثاب على ذلك، أما هذا الذي يقول كلاما مخالفا للشرع لا يثاب على ذلك بل عليه وزر. فهؤلاء الذين يظنون أنهم يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم: ربي خلق طه من نور، هذا لا يجوز أن يقال. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم، الرسول بشر صلى الله عليه وسلم، خلق كما خلق البشر من نطفة أبويه عليه الصلاة والسلام، فلا يقال ربي خلق طه من نور، ولا يقال عن الرسول إنه نور بهذا المعنى أنه خلق من النور، لا يقال هذا. كذلك بعض الذين يظنون أنهم يمدحون ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم لسيما عقب الأذان يقول قائلهم: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. هذا أيضا لا يجوز. أول شيء خلقه الله الماء، ما خلق الله تعالى شيئا قبل الماء. الماء أخرجه الله من العدم وهو أصل الخلق، الخلق خلقوا من هذا الماء الذي خلقه الله تعالى أخرجه من العدم، أصلهم يرجع إلى هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه مرة أبو هريرة رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله إني إذا رأيتك قامت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من الماء. الذي يعظم الرسول لا يكذب الرسول، الذي يعظم الرسول لا يخالف الرسول ولا يعارض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. قال: نحن الآخرون السابقون، معناه نحن الآخرون وجودا. هذه الأمة هي آخر الأمم، وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. نحن الآخرون السابقون، أي السابقون دخولا الجنة. أمة محمد يدخلون الجنة قبل سائر الأمم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قبل أي أحد. الجنة لها أبواب. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، باب الجنة عليه حلقة، يحركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة رضوان عليه السلام، يقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، معناه أنت أول من يدخل الجنة، مع أنه آخر النبيين صلى الله عليه وسلم. فليس في قول الكاذبين يا أول خلق الله عن محمد، ليس فيه مدح للرسول، هذا لا يعد مدحا للرسول، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء خلقه الله الماء، أول إنسان خلقه الله آدم، أول الأنبياء آدم، أول الرسل آدم عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد أفضل خلق الله، آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل خلق الله. وهؤلاء يأتون بلفظ متناقض، ماذا يقولون؟ يقولون: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. يأتون بلفظ فيه ينقض بعضه بعضا، يقولون عن الرسول إنه خاتم الرسل، هو خاتم الرسل، خاتم النبيين صحيح، لكن يقولون في الأول: يا أول خلق الله، هذا لا يجوز، هذا لا يعد تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم. مرة سمعت المؤذن يقول هكذا، فلما فرغ من أذانه قلت له: هذا لا يجوز أن يقال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء خلق من الماء. والله تعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال لي: الدنيا خلقت لأجله. قلت له: ما دخل هذا بهذا الذي أقوله لك؟ شو دخل اللي أنت عم تقوله باللي أنا أقوله؟ أنا أقول لك: لا يقال عن الرسول يا أول خلق الله، يرجع يقول لي: بس الدنيا خلقت لأجله. لا يريد أن يغير، أن يتزعزع عما هو عليه. واحد آخر في حلب هذا بعد الأذان قال: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. فلما نهاه بعض أهل العلم قال: إذا تركت هذا الوهابية يشمتون بنا والعياذ بالله. قال: إذا تركت هذا الوهابية يشمتون بنا. شمت الوهابية أو لم يشمت بك الوهابية؟ أن تلتزم بما جاء في شرع الله. ما لك ولهذا؟ لما تخالف ما جاء في القرآن وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تلزم الحق. قبل بهذا أهل الضلال، من قبل أهل الضلال، وافقوا لم يوافقوا، أنت عليك أن تلزم الحق. الشرع معنى قول الفقهاء: لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل، إلا الله. يعني لا يتذلل، لا يجوز أن يتذلل لأحد، غاية التذلل إلا لله. هذا معنى العبادة. إذا واحد تذلل بشيء غاية التذلل يقال عبده. أما إذا واحد عظم رسول الله وعظم الأنبياء وعظم الأولياء لا يقال عبدهم، أو تبرك بهم لا يقال عبد الأولياء أو عبد النبي إذا تبرك به. وقد سبق وشرحنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرك به الصحابة، وما نهاهم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان في هذا مخالفة للشرع لكان الرسول نهاهم، لو كان هذا يعد عبادة للرسول لكان الرسول نهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه هو من أكابر الصحابة من أولياء الصحابة، كان في الشام ثم أتى بإجازة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد للرسول، يعني وضع جوهره على الأرض أمام الرسول، فالرسول استغرب منه هذا، قال له ما هذا يا معاذ، يعني لما تفعل هذا، ما هذا الذي تفعل؟ قال يا رسول الله ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، يعني القادة الرؤوس الذين هم عليهم والذين هم رؤوسهم في أمر دينهم، قال وأنت أولى بذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعل، ما قال له أنت أشركت لأنك سجدت لي، لأنه عرف أنه سجد تعظيما له محبة للرسول وسجد له وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السجود للإنسان ممنوع حرام في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سجد الإنسان لإنسان فهذا حرام، إذا قصد العبادة فهذا كفر، إذا لم يقصد العبادة حرام لا يجوز، فماذا قال له الرسول؟ ما قال له أشركت، ولا قال له أنت عبدتني بفعلك هذا المظهر الذي هو من مظاهر التعظيم لكنه ليس غاية التعظيم، إذا واحد وضع الجبهة، الجبهة مكان مشرف عند الإنسان له شرف، إذا وضعه على موطئ القدم أليس يظهر تذللا بذلك؟ يظهر بهذا تذلل، نوع من التذلل، لكنه ليس غاية التذلل، فلذلك الرسول ما قال له عليه الصلاة والسلام أنت أشركت، ماذا قال له؟ قال له لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني هذا لا يجوز، لو كنت أفعل ذلك آمر بذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، لعظيم حقه عليها كنت أمرتها أن تسجد له، لكن هذا لا يجوز، هذا معنى. كما قال ذلك الإمام الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي وغيره، ولفظه العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، الغاية يعني، ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجائرين كفارا، فهل يقول هؤلاء الذين يقولون إن مجرد الطاعة أو التوسل عبادة، يقولون ذلك وهم يطيعون حكامهم في غير ما أمر به الشرع، يطيعونهم، هل يقولون إن طاعتهم للحكام أوقعتهم في الشرك؟ لا يقولون، ويقولون عن شخص توسل برسول الله أو بنبي غيره أو بولي، يقولون لو أنت عبدت الرسول أو عبدت الولي صرت عابدا له لأنك توسلت به، ويكفرون المتوسلين من أنبياء والأولياء، هذول يحكي الشيخ رضي الله عنه، هل يقولون عن أنفسهم إنهم مشركون لأنهم أطاعوا حكامهم حتى في غير ما هو طاعة؟ أليس هؤلاء أنفسهم يطيعون الحكام في بعض المعاصي فيقولون كفروا أنفسهم وإن لم يشعروا؟ فهؤلاء الذين يكفرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء ليتعلموا معنى العبادة في لغة العرب قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير، يعني هذا رد وتبكيت لهم، أنتم يا من تقولون إن الذي قال يا محمد أو يا رفاعي أو يا جيلاني أو استغاث بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو توسل به أو بوليه، يا من تقولون إنه أشرك الذي قال هذا الذي فعل هذا، يا من تقولون إنه أشرك، أليس أنتم أنفسكم تطيعون الحكام في كثير من الأمور حتى فيما يخالف شرع الله؟ هل قلتم عن أنفسكم إنكم مشركون؟ قالوا عن أنفسهم إنهم مشركون، كفروا المسلمين بلا حق، كفروا أهل الإسلام الموحدين بلا حق، ويقولون عن أنفسهم إنهم صفوة البشر في هذا العصر، فيرد عليهم بمثل هذا. ثم الوهابية عندهم الغاية في من يؤخذ منهم رجل يسمى محمد بن عبد الوهاب. هذا الرجل لم يكن من الذين تلقوا العلم عن أهل معرفة الثقات، إنما كان يرفض هذه الطريقة التي علمها الرسول الصحابة وذكرها في حديثه حتى يمشي الناس عليها، التي هي طريقة التلقي من أهل المعرفة. لم يكن يرضى بتلك الطريقة أن يتلقى، أن يقعد عند أهل العلم ويسمع من أفواههم العلم الذي تلقوه عن أمثالهم بسلسلة تتصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا من هو محمد بن عبد الوهاب. في شخص من العلماء كان في نجد ألف كتابا سماه السحب الوابلة على طرائح الحنابلة، صار يترجم فيه بمئات من العلماء الحنابلة من رجال ونساء، يعني يذكر فلان والده فلان ولد في مكان كذا، سكن محل كذا، توفي سنة كذا، تلقى العلم من فلان، يذكر أهل العلم من المذهب الحنبلي، مئات، أكثر من 400 عالم وعالمة من المذهب الحنبلي ترجم لهم هذا الكتاب. فما ذكر محمد بن عبد الوهاب في ترجمة مفردة، إنما ذكر والده. والده كان على الطريقة القديمة، يشتغل على الطريقة القديمة. ما ذكر محمد بن عبد الوهاب بترجمة مفردة له، إنما ذكر والده عبد الوهاب. عبد الوهاب كان فقيها حنبليا، فحين ترجم لعبد الوهاب أتى على ذكر ولده محمد، فقال هو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق. وكان يقول عن ولده محمد: يا ما سترون من محمد من الشر. لماذا؟ قال: لأنه كان لا يرضى أن يأخذ بكلام عالم فقيه متقدما كان أو متأخرا إلا بكلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. فحتى هذا محمد ليس من أهل الفقه، ليس من أهل الحديث، ليس من أهل العلم، إنما هو مدع فقط. ما كان يرضى أن يتلقى العلم عند أهل العلم، يعني أن يجلس في مجالس أهل العلم يسمع الفقه، يسمع العلم كما هي طريقة أهل العلم. قال: ما كان يرضى بذلك، حتى صار أبوه يحذر الناس منه، صار يقول: يا ما سترون من محمد من الشر. وقال: كان لا يرى كلام عالم، يعني لا يعتبر كلام عالم قط، متقدما كان أو متأخرا، يعني من أهل الزمان الأول أو من أهل الذي هو أقرب إلى زمانه. قال: إلا كلام ابن تيمية، أحمد ابن تيمية الحراني، وتلميذه ابن القيم. قال: فإنه كان يرى كلامهما نصا لا يقبل التأويل. كان يأخذ بكلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، يعتبر أن هذا الكلام خلاص نوقف عنده ولا نقوم بتأويله، يعني بإخراجه عن ظاهره. فهذا دليل على فساد حاله. وكان له أخ، يقول: وكان له أخ يسمى الشيخ سليمان، يعني سليمان بن عبد الوهاب أخو محمد، هذا كان من أهل السنة والجماعة، كان يخالفه ويرد عليه. أخوه سليمان كان يخالف محمد بن عبد الوهاب ويرد عليه، الذي الطائفة الوهابية الآن هي تنتسب إليه، إلى محمد بن عبد الوهاب، هم يسمون الوهابية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب. كان يخالفه. قال: وكان معروفا عن محمد هذا أنه يستحل دم من يخالفه. هذا خطر عظيم، أنه يستحل دم من يخالفه. وأتباعه على هذا، أتباعه الوهابية الآن يقولون عن أهل السنة إنهم كفار، إنهم مشركون، يعتبرون أنفسهم هم المسلمين فقط، وهؤلاء كل أهل السنة يعتبرونهم مشركين والعياذ بالله، يكفرون أهل السنة. لذلك قال شيخنا رحمه الله: الوهابية كفرتنا بغير حق ونحن نكفرهم بحق. الوهابية كفروا أهل السنة بغير حق، أما أهل السنة فيكفرونهم بحق. فهذا محمد كان يستحل دم من يخالفه كائنا من كان. فحين صار من الشيخ سليمان هذا أنه خالف أخاه ورد عليه، كان يوجد في بلدهم مجنون معروف عنه أنه إذا أدخل على شخص وهو في خلوة وبيده سيف يبطش به يقتله. فماذا فعل محمد؟ عرف أن أخاه سليمان في المسجد وحده، فجاء بهذا المجنون حمله السيف وأدخله المسجد على أخيه يريد منه أن يقتله. فلما دخل على الشيخ سليمان، الشيخ سليمان بشر، خاف ارتاع من منظره، فنظر إليه هذا المجنون وقال له: يا سليمان لا تخف، أنت من الآمنين. الله تعالى ألقى في قلب هذا المجنون ناحية الشيخ سليمان الهدوء، ما ثار عليه، ما قتله. كعادته إذا رأى إنسانا وحده قال له: لا تخف، أنت من الآمنين. صاحب الكتاب يقول: ولا شك أن هذا من الكرامات، يعني الله أكرم الشيخ سليمان بحفظه من هذه المكيدة التي عملها محمد له أخوه، مع أنه أخوه. ثم بعد ذلك ذهب إلى بلدة أخرى، فارق هذه البلدة. وعلى هذا أتباع مذهبه الآن يكفرون من سواه، يعني إذا رأوك لست منهم يحكمون عليك بالشرك. واحد من أحبابنا كان واقفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيارة، مشتاق، صارت الدموع تنزل من عينيه، وصار يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هو يسمعه، الوهابية لا يسمعون لكن يرونه يحرك فمه ثم تنزل الدموع. فقال له أحد الواقفين هناك من الوهابية: امشي امشي كعادتهم. فقال له الآخر: اتركه، هذا من أحزاب الشرك، هو لا يعرفه، ما سبق أن كلمه، ما سبق أن صار بينهما كلام، ما حصل كلام، إنما رآه يبكي عند رسول الله، الذي يبكي عادة من المسلمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يبكيه؟ الشوق والمحبة، شوقه للرسول ومحبته للرسول، فصار يبكي ويمدح الرسول بكلام هم لا يسمعونه. فقال أحد الحاضرين من الوهابية: امشي امشي. قال الآخر: اتركه، هذا من أحزاب الشرك، يعني كفره. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كفر مسلما بغير حق هو الكافر، تعود عليه. الرسول قال: حارت عليه، يعني رجعت عليه، إذا قال شخص لشخص مسلم يا كافر، هذا مسلم، إن لم يكن كما قال، إن لم يكن وقع في الكفر، ترجع عليه، على القائل، ترجع على الذي قال له يا كافر. فهؤلاء يكفرون المسلمين بدون سبب، بدون ذنب، بدون معصية، يكفرون المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ سجن له، ما كفره الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يكفر الإنسان الذي مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بكى حبا للرسول وشوقا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يوجد هنا في رأس بيروت رجل من الصالحين، من الأولياء الأخفياء، حتى أهل الناحية، أهل ساقية الجنزير لا يعرفون حاله، كانوا لا يعرفون حاله. كان رجلا تواضعا زاهدا شديد الزهد، يلبس مثل السروال، مثل الشروال والقميص القطن النص كمل اللي احنا بنلبسه، وعنده دكان صغير، قلبه معلق بالأذان، كلما جاء وقت الأذان يصعد على سطح الدكان ويؤذن. بعض أهل الناحية من غير المسلمين كانوا يرمون عليه الحجارة، يؤذونه. حين زرته قبل أن يموت، زرته رحمه الله، قال: يؤذونني، يرمون علي الحجارة هؤلاء. الشيخ عبد الله رحمه الله قال: هذا الشيخ خليل علداني كان حبيبي، يحبني وأحبه، كان يحب شيخنا، هو من الأولياء من الصالحين، وشيخنا كان من الأولياء من الصالحين. قال لشيخنا رضي الله عنه وعن الشيخ خليل، قال له: لما كنت في الجندرمة مع الجيش العثماني أخذونا إلى الحجاز، فمكثنا مرهقا من الزمن في المدينة المنورة. قال: فذهبت في تلك المدة وزرت النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجد هناك دائرة في مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، دائرة مفتوحة من النحاس. قال: أدخلت يدي في هذه الدائرة وما مسست الحديد، أدخلتها وأخرجتها، وأخرج يده، قال: دون أن أمس الحديد الذي هناك. مع ذلك، من دون أن يمس الحديد، قال: عبق الطيب بيدي 15 يوما، أغسلها بالماء والصابون الرائحة الزكية العطر، كأنه عطر على يده لا يذهب عن يده. قال أغسلها بالماء والصابون، هذه الرائحة لا تذهب عن يده. ماذا فعل؟ أدخل يده في هواء الحجرة الشريفة، لأن هذا الموضع الذي هناك هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة. الله أعلم بما فيه من البركات، الله يعلم ما في هذا الموضع من البركات. كان سكنه الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام، وكان مكان دفنه بعد الوفاة صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة كنت أحكيها أمام شخص من أحبابنا في رأس بيروت من تلاميذ الشيخ عبد الله. قال أنا لما ذهبت للحج وزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت مثل ذلك، أدخلت يدي في هواء الحجرة دون أن أمس الحديد وأخرجتها. قال لما ذهبت إلى مكان السكن مع إخواننا في الحج، قال عم بعمل إيدي هاي فطلعت ريحة عطر في يدي، قال فصرت شمم إخواننا، قال أنا ماني حاطط عطر. قال بقيت نحو 3 ساعات على يدي، مش 15 يوم ذاك من الأولياء، بقيت على يدي 15 يوما. من أين جاء هذا الريح الطيب؟ هذا من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة إذا مروا في طريق وشموا رائحة الطيب عرفوا أن الرسول مر من هذا المكان، لأن الشارع الذي مر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يصير فيه عرق الطيب من مرور الرسول دون أن يمس هذه الناحية أو هذه الناحية. بمجرد أنه مر في شارع عليه الصلاة والسلام، الصحابة إذا جاءوا إليه وشموا تلك الرائحة الطيبة يعرفون أن رسول الله مر من هنا من بركاته عليه الصلاة والسلام. فالذي يكفر المسلم لأنه توسل بالنبي ويعرف ما معنى التوسل، ما في عبادة للرسول، أو توسل بولي، أو نادى نبيا من الأنبياء، أو نادى وليا من الأولياء، الذي يكفره لمجرد هذا هو الكافر والعياذ بالله. ابن تيمية اللي ذكرنا ليش أنا كنت عم بذكره، اللي هو مرجع عن محمد بن عبد الوهاب ومرجع عن الوهابية، ابن تيمية ليس من السلف، لا حالا ولا مقالا ولا زمانا، يعني لا بالزمان هو كان من السلف القرون الثلاثة الأولى، ولا من حيث حاله كان من حال أهل السلف، ولا من حيث الكلام هو من أهل السلف، بل هو خالف السلف، خالف السلف وخالف جميع المسلمين. هو أول شخص ينتسب للإسلام ويحرم السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سبقه إلى ذلك أحد. هو أول شخص ينتسب للإسلام وبيقول إذا واحد سافر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الزيارة لا تجوز، يعني هذا السفر يقول لا يجوز، هو سفر معصية، يقول لا تقصر الصلاة فيه لأنه اعتبره سفر معصية والعياذ بالله. اللي بدي منكم تحفظون أنه في له كتاب، ألف كتابا سماه هيك رسالة صغيرة، سماه الكلمة الطيب. الكلم يعني الكلام، الطيب يعني الحسن، الكلم معناه الكلام، الطيب يعني الحسن. في هذا الكتاب يقول فصل في الرجل إذا خدرت، عن الهيثم بن حنش قال خدر رجل عبد الله بن عمر فقال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليك. عبد الله بن عمر هو صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان من أولياء الصحابة ومن المجتهدين، والرسول قال إنه رجل صالح شهد له بالصلاح. فقال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقالي، يعني تعافى فورا، كأنه كان مثل الجمل يرطوه رجله الجمل حتى لا يمشي يسرح، بس في كل يوم يمشي، كأنما نشط من عقالي، يعني تعافى فورا. شو أصابه في رجله؟ خدر مرض مثل الفارج، يشبه الفارج، يعني شلل جزئي يصيب الرجل غير التنميل، أنه تنمل الرجل، ده مش هذا هو الخدر، الخدر مرض هذا يشبه الفارج، تتعطل منه حركة الرجل. قيل له اذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد. شو معنى قوله يا محمد؟ يعني يا محمد أدركني بدعائك إلى الله حتى يعافيني مما بي. هذا معنى الدعاء. إذا واحد قال يا محمد أدركني بدعائك إلى الله حتى يعافيني مما بي، يكون عبد محمدا؟ لا. إذا واحد عم يجعل بطنه قال دخيلك يا أم الحائنة أم ليتك، يكون عبد أمه؟ لا، فلن يكون عبد أمه. هذا سير هذه مع الناس، حتى لأمه ميتة أحيانا بيجعل بطنه كثير هو دخيلك يا أم الحائنة، هو يعرف أن أمه ميتة، هل يكون عبد أمه؟ لا، هو يكون عبد أمه، لكن هذا ما في طاعة. أما الذي قال يا محمد حبا بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا فيه ثواب، على هذا الوجه فيه ثواب. إذا واحد قال يا محمد حبا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه ثواب. فحين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا محمد هذا معناه ما عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. شو اللي بدي اياه منكم؟ احفظوا هذا، يا ريت فيكم تحصلوا هذا الكتاب اسمه الكلم الطيب. إذا واحد من هؤلاء الذين يدعون أنهم يتبعون السلف قال لك يقول يا محمد هذا مشرك، قل له فإذا انظر أنت إما أن تقول إن الذي يسميه شيخ الإسلام هو ابن تيمية يروي الشرك ويستحسن الشرك لأنه سماه الكلمة الطيب، وإما أن ترجع عن مقالتك الفاسدة هذه لأنه سماه الكلمة الطيب وذكر فيه هذه الحادثة مستحسنا لها، يعني هو يقرر أن هذا العمل أن هذا القول هو شيء حسن. لاحظوا هون بالرواية قيل له اذكر أحب الناس إليك، ما قيل له اذكر أحب الأسماء إليك. بعض الناس سمعت بعض الناس بيغلطوا هنا بيقولوها، لأنه أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، اسمه سيدنا محمد ليس أفضل من عبد الله الاسم عم يحكي، وليس أفضل من عبد الرحمن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ما في اسم أفضل من هذول من هذين الاسمين، ما في. بعد هذين الاسمين يا أحبابنا كمان انتبهوا، الله يبارك فيكم، كل اسم كل اسم فيه اسم من أسماء الله، يعني إذا قلت عبد الكريم عبد الرحيم عبد السميع عبد الحميد هذه الأسماء أفضل من اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن فيها اسم من أسماء الله، ما بتفضل اسم محمد على اسم في اسم من أسماء الله، مفهوم شعبون؟ أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، بعد ذلك كل اسم في اسم من أسماء الله مثل عبد الكريم عبد الحميد، بعد كل هذه الأسماء اللي فيها اسم من أسماء الله اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي بيقولوا بعض الناس يقول لك خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا ليس حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مكذوب على الرسول، يعني ينسبوا للرسول، الرسول لم يقله عليه الصلاة والسلام، الذي قاله الرسول هذا أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. فانتبهوا، ما حدا هو عم يروي هذه الرواية يقول فقيل لو اذكر أحب الأسماء إليك، قيل لو اذكر أحب الناس إليك، أما أحب الأسماء إليه مما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله وعبد الرحمن. وكمان بالمناسبة كل اسم استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتبره شيئا قبيحا يكفر، كل اسم كان راضيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقره اعتبره شيئا حقيرا أو قال عنه شيء بشع هذا يكفر والعياذ بالله. يعني انتم تعرفوا ان الرسول كان راضيا باسم عائشة، اسم خديجة، اسم كلثوم، رقية، زينب، كان راضيا بهذه الاسماء، كان راضيا باسم عمر، اسم علي، يعني في اسماء غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها ليست مستحسنة عليه الصلاة والسلام فغيرها الى ما هو احسن وهذا شيء حسن. فهذه الاسماء الرسول كان راضيا بها. فاذا واحد مثلا انا اجت بنت فاجا واحد انه يسميها عائشه، فاجا واحد شخص عرفان بهالموضوع اللي عم نحكيه ان الرسول كان راضيا باسم عائشه فقال هذا الاسم بشع، شو بدنا نقول الاسم هذا شو هذا الموضوع قديم هذا كفر. لانه هذا بيصير يا احبابنا هون ببلادنا عم بيصير، او واحد اجت بنت قال يا سلام انا حابب تجيني بنت بدي اسميها فاطمه، فاطمة اسم مين؟ بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. هو سماها فاطمة، يعني هو اسم كان الرسول راضيا به مستحسنا له. اجى واحد قال شو هالاسم هذا؟ نعم ابشع هالاسم. حصل هذا يا احبابنا حتى تعلموا الناس وتنبهوهم لا تتعرضوا بالقدح باسم كان الرسول راضيا به عليه الصلاة والسلام. واحد يسمي عمر، يسمي عثمان، يسمي علي، هذه أسماء كان راضيا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يقول الواحد بطل هذا موضة قديمة بشيء صار محل ولا مقبول، وهذا الاسم عائشة وخديجة وفاطمة. أما إذا هو لا يريد أن يسمي هذه الأسماء يسمى اسم ما فيه معصية ما فيه شيء مخالف للشرع نسكت عنه. نحن عم نتكلم عن الشخص الذي قبح اسما كان راضيا به الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمه بذلك فهذا كفر. أما إذا كان لا يعلم، ما تقول أكثر من نصف المسلمين مثل قريب عهد بالإسلام، إذا كان لا يعلم أو كان يعلم لكن نسيه كمان بتصير هاي فلا ينكر. كان يعلم نسيه هذا الأمر فما استسامع هذا الاسم الأسماء اللي ذكرناها كان راضيا بها الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعلم. وما ذكرناه هو معنى العبادة المرادة بقوله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون، لأن هؤلاء الذين يكفرون المستغيثين الأنبياء والأولياء المتوسلين الأنبياء والأولياء يقولون للناس أنتم إذا قلتم يا محمد عبدتم محمدا، إذا قلتم يا علي عبدتم عليا، والله يقول لا إله إلا أنا فاعبدون، كيف تعبدون غير الله؟ هم كاذبون بذلك. الذي قال يا محمد أو يا علي أو يا رفاعي فهو موحد مؤمن يعرف التوحيد، هذا ما عبد النبي ولا عبد الولي، إنما هم يسيئون الظن بالمسلمين. كذلك ماذا يقولون للناس؟ يقولون أنتم كيف تقولوا يا رسول الله أن تستعين بالرسول؟ الله تعالى قال في سورة الفاتحة كل يوم تقرأها في الصلاة إياك نعبد، ليس معنى إياك نعبد وإياك نستعين أنه لا يجوز لنا أن نستعين بغير الله، إنما معنى وإياك نستعين بك يا رب نستعين الاستعانة الخاصة، نستعين بالله ونعتقد أنه هو خالق العون. أما إذا استعنا بأخينا بعامل بموظف هل نعتقد أنه يخلق العون لنا؟ لا، أليس كلنا يستعين بعضنا ببعض؟ هذا شيء معروف. هل معنى ذلك أن واحدا منا يعتقد أن هذا الذي استعان به يكون خالقا للعون له؟ لا، ما حدا من المسلمين يعتقد هذا الاعتقاد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني يستعين العباد بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا، وهذا شيء حسن أن تعين المسلم على ما فيه خير، هذا شيء حسن. فهذا ليس مخالفة للآية إياك نعبد، صرتم تعبوا شو معناه، لك يا ربي نتذلل غاية التذلل ونخضع غاية الخضوع، وإياك نستعين نستعين بك الاستعانة الخاصة. أما استعانة بعضنا ببعض على الوجه المشروع فهذا مقرر ومعروف لا بأس به، وهم أصلا يفعلون هؤلاء الذين يقولون للناس إياك نستعين، كيف تستعين بغير الله؟ هم يستعينون بغير الله لقضاء حوائجهم، أليس يستعينون بغير من قضاء كثير من حوائجهم؟ يفعلون، لكن هم يريدون التشويش على الناس. شو بيعملوا كمان بالناس؟ إذا سمعوا واحد يقول يا رسول الله أو يا محمد أو توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا يا أخي أنت مخلوق والرسول مخلوق والولي مخلوق، لما تستعين بالمخلوق وتترك الاستعانة بالخالق؟ حتى خالد الجندي على التلفزيون أنا شفته بعيني صار يشير بإصبعيه، شو يقول؟ يقول أنت مخلوق والذي تتوسل به مخلوق، لما تتوسل بهذا؟ فتتوسل بالخالق فورا، صار يعمل هكذا يشير بجهة فوق الجهة الوسطى التي أشار إليها بإصبعيه. شو عم يوهن الناس؟ أنك إذا أنت استغفت أو توسلت لنبي الأولي كأنه عم يقول أنت تركت أن تطلب العون من الله تعالى وصرت تطلب من هذا. بعدين شو بيقولوا؟ يبهلون هذا. شو بيقولوا؟ يقولون لما تجعل بينك وبين الله واسطة؟ الله يحتاج إلى واسطة؟ الله لا يحتاج إلى واسطة، هذا الإنسان الذي لم يتعلم وما سبق له أن سمع بما ورد في الشرع عن ما قاله أهل السنة قد يضعف أمام كلامهم هذا. أما الذي تعلم يعرف أنهم يموهون على الناس. في واحد مرة في مصر كنت عم بعطي درس فأنكر التوسل أثناء الدرس فأنكر التوسل، فقلت له من أفهم بدين الله أنت وأنا أم رسول الله؟ ما تتوقع حدا من يدعي الإسلام حيقول أنا وأنت. فقال بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له إذا كان الرسول هو علم بعض الصحابة أن يتوسلوا به، هو علمهم أن يتوسلوا به، هل يكون ما علم الرسول أمرا منكرا؟ قال لا. قال أين ذلك؟ فرمينا له الحديث اللي صرنا قايلينه كثير لرواه الطبراني في المعجم الكبير والصغير، في أن الرجل علمه الرسول أن يقول هذا الدعاء اللي فيه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي. فقال ما كنت عارفين إذا كان هيك الرسول علم فكان أنا أتوقف لا أنكر هذا، ما كان عارفين. كان بعض الناس هكذا فعلوا به، يقولوا له شو بدك أنت، ليش عم تطلب عن طريق مخلوق، ما تطلب فورا من الخالق. يموهون على الناس بهذا، وبموهوا بهذه الجملة بدي أن تتعلموا الرد عليهم فيها، اللي هي بيقولوا تجعل بينكم وبين رب العالمين واسطة، ليش الله بده واسطة؟ فشو بيكون جوابك؟ قلت له الواسطة بمعنى المعين، الله تعالى لا يحتاج لشيء من خلقه. يعني إذا أردت أنت يا من تخاطبني الواسطة بمعنى المعين، الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، الله أزلي أبدي غني عن العالمين، كامل كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، خلق العالم وليس بحاجة إليه رب العالمين. أما إذا أردت بالواسطة السبب، فالله تعالى جعل في هذه الدنيا أسبابا ومسببات، وشرع لعباده الدخول في الأسباب للوصول إلى المسببات، الأسباب المباحة للوصول إلى المسببات. مثال ذلك الطعام، إذا أكلته عادة شو بيصير عندك إذا أكلت الطعام؟ الشبع، لكن الطعام لا يخلق الشبع سبب، يكون منه الشبع إن شاء الله، إن لم يشأ إلا لو أكلت من هنا إلى ألف سنة، بعد في ألف سنة وإن شاء الله ألا تشبع ما بتشبع. الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، إن شاء أن تكون كانت وإن لم يشأ لا تكون، يعني يكون السبب ولا يكون المسبب عنها عادة. النار من شأنها ماذا؟ الإحراق والدفء. حين ألقي فيها إبراهيم عليه السلام هل تأذى من حرارتها أو هل أحرقته؟ لا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني برودة ما فيها ضرر، الحرارة لم تؤثر عليه فلم تحرقه النار ولا ثيابه. طيب النار من شأنها أنها تحرق وتعطي حرارة، ليش ما حصل ذلك عندما ألقي فيها إبراهيم؟ لأن الخالق وهو الله لم يشأ أن تكون سببا لإحراق إبراهيم ولا سببا لإحراق ثياب إبراهيم عليه السلام. فمنقول له إذا أردت بالواسطة السبب، الله تعالى جعل في الدنيا أسبابا ومسببات تكون عن هذه الأسباب عند وجودها إن شاء الله. فاستعمال العباد للأسباب الموصلة إلى المسببات هي الأسباب المباحة، هذا شيء لا بأس به، لا بأس به في شرع الله. والدليل على ذلك أنك إن جعت تأكل، ليش ما بتترك الأمر وأنت اعتقادك أن الله هو الذي يخلق الشبع؟ ليش إذا عطشت تشرب؟ ليش إذا مرضت تروح عند الطبيب؟ ليش إذا أعطاك الطبيب دواء تأخذه وأنت تعلم علم يقين أن الدواء لا يخلق الشفاء؟ ليه تستعمل الدواء؟ لأنه سبب للشفاء إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى أن يكون سببا لوصولنا إلى أمر ما، يكون الأمر كذلك. فإذا قلت يا محمد أدركني بدعائك إلى الله، وشاء الله تعالى أن يكون دعاء الرسول سببا لك للوصول إلى مرادك، كان الأمر كذلك كما شاء الله تعالى، فهذا ليس فيه بأس. واحد من أحبابنا هكذا كلم بعضهم فأسكته بهذه الطريقة، اللي كان عم ينكر عليه أنه ليش أنت بتتوسل وتدعو عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا بدي أسألك سؤال، أنت إذا جعت تاكل؟ قال له بيت، ليش عم تسأل السؤال؟ قال له بس جاوبني. إذا عطشت تشرب؟ قال له بشرب، بس ليش عم تسأل؟ قال له طب إذا مرضت تروح عند الطبيب؟ قال له بروح، ليه عم تسأل؟ قال له كيف بتروح عند الطبيب؟ وكيف بتاكل إذا جعت؟ وكيف بتشرب إذا عطشت؟ والله هو خالق كل شيء. قال له يا أخي هذه أسباب. قال له الرسول سبب بإذن الله. فسكت وانقطع. شو قال له؟ مش سكت وانقطع يعني، ما رد عليه. قال له أنت بجيب لك الشرطة. سكت وانقطع عنه جملة الشروط. مثل ذلك اللي ناقشه أحد أئمة أهل السنة، فلما لم يجد سبيلا لجوابه قال له أنت مجنون. بيحكي مع واحد من أئمة أهل السنة إن شاء الله في مجلس آخر نذكر القصة، قال له أنت مجنون. قال له لست مجنونا ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. يعني أنت ما استطعت جوابا، شنو عم تقول عني مجنون؟ من مقالة العرب قبيح الكلام سلاح اللئام، يعني ما استطاع فصار يتكلم بالكلام القبيح. واحد من أحبابنا دخل البقيع يا أخواننا فوجد شخصا يقرأ الفاتحة وهو يرفع يديه عند القبر، فجاءه الوهابي نافي التوسل المشبه الذي يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش، قال له ما يجوز نزل يدك، ما يجوز تقرأ القرآن. قام نزل بخاف منه. قام جاء أخونا عن زيد الشخص اللي عم يقرأ له يجوز قرأ القرآن، قال له إيش تقول له أنت شو عم تقول له؟ قال له قلت له يجوز. ثبت أن عبد الله بن عمر قرأ أول البقرة وخاتمتها عند القبر، رواه البيهقي. قال له أنت ما يجوز النقاش معك. ليش؟ قال له أنت ما يجوز النقاش معك. وجده يعرف الدليل، لأنه عادة يحكم على العوام، العام يخاف من الجسر، فهذا كلمه بالدليل. هذا صحابي صالح اطمئن من الله، والرسول شهد له بالصلاح، كان يقرأ أول البقرة وخاتمتها عند القبر، معناه يستحسن ذلك. تذكر أن نقل الشافعي عن الإمام الشافعي أنه كان يستحسن قراءة القرآن على قبر المسلم، قال ولو قرئ القرآن كله كان حسنا. الإمام الشافعي يقول هذا رضي الله عنه. فلما وجد أن هذا الشخص عم يقول الكلام في دليل عنده علم، قال له أنت لا يجوز النقاش معه. بس أنا بقول أقول شغل واحدة، أن المسلم جماعت يجب أن تصلي عليه صلاة جنازة كلكم تعرفوها. إذا أردنا أن نصلي عليه صلاة الجنازة وكان أمامنا بعد ما نقول الله أكبر وصلي صلاة الجنازة مع النية للتعفوها، أول شيء شو بقرأ؟ فاتحة. أنا عم بقرأ الفاتحة وأمامي ميت. طيب رحت على القبر أقرأ الفاتحة وأمامي ميت، شو وين الضرر في ذلك؟ واحد من أحبابنا سمع هذه بالدرس نحن وعم ندرس، فالتقى بواحد من المشبهة الوهابية عم ينكر القراءة على القبر، فقال له بس نحن هذيك ما حافظ كثير أدلة بس حافظ هذه. قال له بس نحن لما يموت الميت نوقف ونكبر ونقرأ الفاتحة. قال له هاي صلاة الجنازة نزلت من السماء. الوهابي عم بقول له قلت له طيب شو؟ أنه أصله أنه نزلت من الأعطيب وشو؟ نزلت من السماء. يقول أنه هي بوحي من الله. طيب شو؟ عرفته؟ ما عنده شيء يقوله. قال له هذه صلاة الجنازة نزلت من السماء. طيب يعني عم تنصر قوله أنه يجوز أن نقرأ الفاتحة أمام قبر الميت المسلم، ماذا معناه؟ واحد تاني بالحجاز تعلم أدلة التبرك اللي تعرفوها، بس من أقوى وأظهر الأشياء ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره، وصلتوا تعرفوا القصة، وأعطى الشعر الشق الأيمن لما حلق للحلاق اسمه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أخذ هو زوجته وإن أعطى الرسول الشعرات أخذه هو زوجته، ثم قال له ها هنا أبو طلحة الشق الأيسر حلقه، فقال سم بين الناس. فصار الصحابي واحد يأخذ شعره شعرتين قد ما يقدر يستاول، يعني يأخذ من الشعرات هذا لشو؟ لماذا؟ للتبرك. ما له معنى أنه لا يؤكل الشعر، لا يؤكل، ماذا سيعمل به؟ سيتبرك به بعدين انتهوا، وليكون بركة دائمة بينهم إلى يوم القيامة، لأن الرسول يعلم علم يقين أن شعره لا يبلى صلى الله عليه وسلم، وإذا عرض على النار لا يحترق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الخلفاء جاءته سبع شعرات فشك، فسأل بعض أهل الفقه، قيل له جاءتني سبع شعرات شككت، قال له عرضها على النار فإن شعر النبي لا يحترق، فعرضها على النار احترق ثلاث شعرات بقيت له أربع شعرات، فعرف أن هذه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يجوز عرضها على النار، لهذا السبب للشك يجوز، هكذا قال أهل العلم. بس بالمناسبة بين البلدين غير واحد سألني سؤال علق من الناحية كثير مهم، قال لي في واحد جاب شعره من لحيته صاروا له الناس تعرف ضرك بشعرة النبي، عم يعني يسألني كله كفر. قال لي ليش كفر؟ قلت له هو عارف ان هذه الشعر له، فاذا قال شعرة النبي كان معقول انا نبي. عرفتوا ليش كفر؟ لانه سالني قال لي ليش بيكفر؟ هو قال نعم بيكذب بس ليش بيكفر؟ شفتوا يا احبابنا شو صار فيه؟ من اجل المال او من اجل ان يقبل عليه الناس بهدايا او تفخيم وتعظيم، وسوس له الشيطان، اخذ شعره من لحيته او من راسه وصار يقول للناس هذه شعرة النبي تعالى للتبرك. مش اذا انت بتعرف واحد عنده شعرة النبي بتروح لعنده لو كان بسفر، وقد تاخذ معك هديه، وقد تعرفوا شو بيصير بعدين. شو بيصير؟ من اجل المال، من اجل الدنيا، شو صار فيه؟ وقع في الكفر والعياذ بالله. هو منه حاسس على حاله. فانتبهوا يا احبابنا، انتبهوا لوساوس الشيطان ومكائد الشيطان التي بها قد يوقع الشخص في الكفر، والشخص هذا منه حاسس على حاله انه وقع في الكفر. حتى قدامي اجى واحد عند شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه، قال له مولانا اذا عندي شعره من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعطيتها لشخص بس كمان للعلم شعر الرسول جزء منه فلا يدخل في ملك شخص، انما يتنقل من يد الى يد بالاختصاص، لا يدخل في ملك شخص، لا يباع ولا يشترى، لا يجوز ان يعتقد انه يباع ويشترى لانه جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا انا قلت لك اذا عندي شعر اعطيتك الشعر مش معناته عم ملكك اياها، لا، معناه كانت في اختصاصي اي تحت تصرفي، والان اجعلها في تصرفك، هذا معناته. ولا تنتقل بالارث يا احبابنا كمان انتبهوا، يعني اذا واحد عنده شعره ومات ما بنقول ورثوا الشعره صارت لالهم ملكهم، لا لا، هذا جزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز للشخص ان ياخذها من الشخص الذي تحت يده بالاختصاص دون اذنه ورضاه، يقول ايه شعرة الرسول بياخذها وبيعرضه، لا لا يجوز له ذلك. فهذا الرجل اسمعوا وانتبهوا، قال لشيخنا أمني، قال له أنا إذا عندي شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيتها لشخص يعني ليختص بها، ومعي موبايل ورجعت تليفون، قلت له بعتك هذا $5,000، هل يجوز لي ذلك؟ قال له لا يجوز لك ذلك، قال له لأنه لا يشتري هذا ب5,000، إنما يقابل هذا بالشعرة ويريد الشعرة، لا يجوز لك هذا. يعني هذه الطريقة عرفت شو طريقة التفاف بيسموها، قالوا لا يجوز لك ذلك. شو قصدي انا من الكلام؟ كمان لينتبه الشخص لاحبابنا، لينتبه في تصرفه لهذا، ما يوقع فيما لا تحمد عقباه. ومفهوم شو المقصود من هذا الكلام؟ شعر النبي الرسول عليه الصلاه والسلام وزعه ليكون بركه بين الناس، تتناقل بين الناس، حتى الحمد لله الان في شعرات في اسطنبول، في شعرات في طرابلس بالمسجد المنصوري الكبير اسمه، كان في شعرة بالمسجد الكبير هون لكن ضاعت في أثناء الحرب، ضاعت هكذا يقولون، يقولوا أنه ضاعت. ويوجد شعرات أيضا عند بعض أهل البيت، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في حمص في دمشق، الحمد لله أن هذه الشعرات موجودة بين المسلمين يتبركون بها، بس هي لا تدخل في ملك شخص، لا تنتقل بالإرث كما قد يتوهم شخص، لا تباع ولا تشترى، وإذا عرضت على النار النار لا تعمل بها. بس لأني فتت بهالموضوع، واحد أعطى ناس من هدول وأخذ منهم المصاري إنه على أساس يعني هدية وذهب، أجوا عم يقولوا لي، قلت لهم قصة الخليفة، قاموا راحوا ولعوا كله احترق ما بقي شيء يعني، قاموا راحوا عند الشخص اللي أعطاهم بعض أهله يعني قالوا له كيف تعطينا هذول الشعرات؟ ما لهم شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها احترقت. فقال لهم بلكي الشيطان جبدلهم. فقال له الشيطان يبدل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قصدي انتبهوا، شوفوا قديش قد واحد من أجل شيء من المال قد يتمادى. لحتى هذاك شو صار فيه والعياذ بالله، اللي قال هذه شعرة النبي شو صار فيه؟ كفر. يعني بيقولوا الفقهاء لو أن شخصا عنده لحم ميتة، لو أن شخصا عنده لحم ميتة معلق خروف ميتة، فإجا واحد قال له بدي لحم حلال، قال له هذا لحم حلال، كفر، لأنه كذب الشريعة، هو بيعرف بحكم الشرع منه حلال. أما لو واحد عنده ميتة فصار يقول للناس عندنا لحم حلال، ما بيحكي عن هذا اللحم، عم بيكذب، ما هذا لحم حلال، لا يكفر. يعني نص الفقهاء شفتوا على مثل هذا الأمر أنه لغنى شخصا عنده لحم ميتا فقال لشخص هذا لحم حلال يكفر أشار إليها قال هذا لحم حلال ليش؟ لأنه يعرف في شرع الله أنه ليس حلالا لما يقول هذا لحم حلال شو صار؟ كذب الشريعة انتبه حتى لا يقع الشخص فيما لا تؤمن عقبا عبارة فيه قال شيخنا رحمه الله وما ذكرناه هو معنى العبادة المرادة بقوله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون وبقوله تعالى إياك نعبد وهذه هي العبادة المختصة لله تعالى التي من صرفها لغيره صار مشركا وليس معناها مجرد النداء كما تقول يا محمد أو الاستعانة أغثني يا رسول الله أغثني يا رفاعي هذا جائز أو الاستغاثة أغثني أو الخوف أو الرجاء هذا ليس معناه أنه عبد هذا الولي هذا الصالح نحن ذرنا أدركنا يا رفاعي بإذن الله ما فيه المرأة سيدنا أحمد الرفاعي قلت تعقوب من أكابر الأولياء كان أفضل ولي في زمانه رضي الله عنه المشايخ في زمان الأولياء كانوا يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ معناه أعلى الأولياء في زمانه كان يأتي الأصم إلى درس الأرش درس يكون فيه بشر خلق فيسمع كلام الرفاعي فقط ولا يسمع كلاما آخر ما بيسمع أطرش يقعد في مجلس الرفاعي فيسمعه الله درس الرفاعي ولا يسمع كلاما آخر هذا ما بيتشوش الناس هذا ما بيحصل له تشويش في الدرس إذا جاء إلى مجلس الرفاعي رضي الله عنه وكان معروفا عنه مريدوه الذين لهم عمل يكون الشخص منهم في عمله في الحقة الزراعة فلاحة يسمع درس الرفاعي هو عم يشتغل الرفاعي عم يدرس هذا ببركة الرفاعي يعني يسمع درس الرفاعي ببركة سيدنا الرفاعي رضي الله عنه فإذا واحد قال أغثني يا رفاعي بإذن الله هذا ما فيه ضرر لأنه يعلم أن الرفاعي لا يخلق شيئا ونحن نعلم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلق شيئا إنما هو ينفع بإذن الله سيدنا محمد لا يدفع الضرر عنا بدون مشيئة الله ولا ينفعنا بدون مشيئة الله ينفعنا بإذن الله نفع الصحابة ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع من شاء الله له أن ينفع واحد من أحبابنا كلنا دول عم يجوا بالمناسبة أرسله الشيخ رضي الله عنه بالأردن هي حصلة الحادثة إلى شخص يدعي العلم وعلم الحديث وصار مع الوهابية فقال له الشيخ اذهب إليه وكلمه بلطف يعني حتى يقنعه ليترك المسيرة مع الوهابية قال لي فصرت أحدثه بلطف فهو صار يفتح المواضيع قال له شوف يا ابني أنا هذا الباع باعي إنه ما تحاول تناقشني عنده كبر قال له أنا أخرج إنه بيعمل سوف على التاب مكتوب حققه فلان عنده إذا حقق له كم كتاب على الكمبيوتر صار يحقق الكتب يعتبر كأنه صار من أهل العلم أو الفقه أو الحديث ونحو ذلك فصار بيناتهم نقاش بهذا الموضوع التبرك والتوسل والانتفاع بالميت بإذن الله فقال له اذكر لي بس دليل واحد هذا الجاهل اسمه شعيب بن أهراؤوت قال له اذكر لي بس دليل واحد انه في حدا ميت ونفع قال له سيدنا موسى عليه السلام قال له كيف نفع قال له اليس ثبت في الحديث الصحيح انه في ليله المعراج حين فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة جاء الى موسى عليه السلام هذا بعد ما رفع من الارض ان موسى في قبره في الارض الرسول راه يصلي في قبره هذا في الاسراء وبالمعراج تشريفا للرسول كان من مستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام في السماوات فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف يعني ارجع إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحي من ربك فاسأله أن يخفف فصار يحصل تخفيف إلى من 50 صارت 5 صلوات وثوابها 50 أو شو قال له هذا شعيب لأخينا قال له وين النفع اللي حصل هذه نصيحة قال له النصيحة نافعة وضارة شوفوا شو بيصير فيهم لما لا يجدوا أحدهم جوابا قال له طب اذكر لي شي واحد من الأئمة من الصالحين كان يروح عند شي قبر ليتبرك أو يتوسل غير الموضوع. قالوا الإمام الشافعي. قالوا كيف الإمام الشافعي شو كان يعمل؟ قالوا الإمام الشافعي يقول إني لا أتبرك بأبي حنيفة، وما عرضت لي حاجة إلا أتيت قبره فصليت عنده ركعتين وسألت الله عنده، فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. قالوا وين هالكلام؟ وين هالكلام اللي عم تقوله؟ ما مر عليه. قالوا بالكتاب اللي وراك، الكتاب موجود وراء تاريخ بغداد، موجود في هذا الكتاب. قالوا وين طلع لي إياها؟ أخونا الحمد لله حافظ غنية طلع لي إياها. قالوا هي في أسنان، لأن الحافظ الخطيب البغدادي من حفاظ الحديث مشهور، يعني مشايخ الحفاظ، ففيها أسناد عبق وشه وحمر وقلق. يعني ليش قلق؟ لأنه ظهر له الحق لا يريد. شفتوا ليش قلق؟ الإنسان إذا المسلم الذي يحب الخير إذا ظهر له الحق يقلق ولا يطمئن؟ يطمئن وبينسر قلبه بينسر. ففي واحد عنده بصف شاعر قال له تعال يا ابني خرج لي الرواية هاي. عرفتوا شو يعني خرج لي؟ يعني روح على الكمبيوتر طلع لي هدول اللي ذكرهم الخطيب، حافظ الخطيب البغدادي الاسنان، شفت يوم صفات ولا لا؟ وليس هكذا يعرف الحديث او الروايه ان كانت صحيحه او لا، ليس بهذه الطريقه، بس هم تعودوا هذا حتى يمولوا على الناس. غاب نص ساعه لرسوب الشارع، بعد نص ساعه رجع محمر وشه، قال له ايش في؟ اقرب عليك وقال له سيدي كلهم طلعوا صفات. زعلان. شفتوا؟ قال له ايش في؟ مش وشك ليش محمر وشك ومعبى؟ قال له كله طلع ثقات. واحد بيزعل اذا طلع كله ثقات والروايه صحيحه والشافعي كان يتبرك بابي حنيفه. قال له بس سيدي في واحد ما لقيته. قال له ها؟ اذا الروايه غير صحيحه. قال له ليش؟ قال له لاننا ما وجدناه. سامعين شو عم بيقول؟ هذا مش كلام اهل العلم. فقال له اخونا قال له ما سمعت بقول العلماء عدم الوجدان ليس دليل العدم؟ قال له ايش ايش ايش؟ ما فهمت شو عم بيقول له. قال له عدم الوجدان ليس دليل العدم، يعني اذا واحد قال لك فوت جيب لي طاقيه من الاوضه، فضلت ما لقيتها، ما بتقدر تقول له لا توجد طاقيه في الغرفه؟ انت بتقول ما وجدتها، لانه قد تكون موجوده انت ما لقيتها، بتصير مع كل واحد منا. قد تصير بعض اخواننا اللي يدرس معي احيانا يفتش على النظارات يجي يقول لي شفت لي العلماء؟ بقول له حاطه على وشك. فاحيانا قد تكون الشغله موجوده واحد هو لا يجدها، فشوفوا الجهل. قال لانه ما وجدها اعتبرها انها صحيحه. هذا كلام اهل العلم؟ اهل العلم بيحكوا بهالطريقه هاي الذين عندهم علم وعندهم فهم في الشرع، بس هذا الواقع لا يريد. مثل ما مره كنا مع الشيخ رضي الله عنه كمان بالاردن، فذهبنا لمجلس في منطقه اسمها المخرج، عم يعطي فيها محاضرة درس الشيخ، فحضر دكاترة من إحدى الجامعات هناك، عدد من الدكاترة، واحد يقول الدكتور الحديث، واحد دكتور الفقه، واحد دكتور كذا، دكاترة الشيخ رضي الله عنه مثل الدرس اللي بيعطينا إياه، يعني مثل ما بيقولوا لا زاد ولا نقص، من حيث إنه العبارات هي هي، والطريقة هي هي، والكلام هو هو، يعني من حيث الإجمال كده، يعني حرف ناقص حرف زاد، عم بحكي من حيث الإجمال. قام واحد منهم اللي بيسموه شيخ الحديث فتح موضوع معاوية وعلي. ما بدي هلا اذكر القصة بالتفاصيل، شو مرة ان شاء الله بنذكرها قصة طويلة. فذكر له الشيخ حديثا في صحيح مسلم. شو ما بدكم اياه يقول هذا اللي بيسمى حاله شيخ الحديث؟ قال له هذا مش حديث. الشيخ عبد الله رضي الله عنه رحمه الله صار يرجف حزن. قال له ماذا؟ طلع فيه قال ماذا يقول؟ يقول هذا منه حديث؟ قال له هذا مش حديث. قال له هذا كيف تقول ليس حديثا؟ هذا في صحيح مسلم، حديث معروف عند اهل الحديث. قال له لا منه صحيح مسلم. يعني شو بده يقول الواحد؟ يعني بيزعل كما بيقولوا بيستنبط. المهم فانا حاولت فض المجلس يعني لحتى نمشي، فلما وصلنا البيت قال لي الشيخ افتح صحيح مسلم كتاب كذا وانظر الحديث. سبحان الله فتشت ما كنت لاقي. فشوفوا الشيخ عبد الله قديش عنده علم رحمه الله، قديش عنده ثقه بالعلم اللي عنده. قال لي انظر من طبع هذا الكتاب هذه المصحف. قلت له ده وكذا. قال لي لعل الذين طبعوا هذا حذفوه من الكتاب لانه لا تعجبهم هذه الروايه. هذا شو ثقه؟ اخذ العلم التلقي من مشايخ. أخذ العلم بالتلقي ثقات بسلسلة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة اللي أخذوا من فم الرسول شفتوا كيف ثقة بالعلم مش مزعزع، يعني لدرجة إنه شوف من اللي طبع أكيد هذا الحديث في مسلم. فاستلقى غمض عيونه عقل أنا أفتش كنت أنا ما انتبهت لأيته بعد أن نام أرده أفض ناطر بس ليفتح عيونه لقال له وجدت الحديث فرمح له قلبه. أول ما فتح عيونه قلت له وجدته انبسط كثير قال خذوا الكتاب من إليه. بس يا ريتهم اللي بيقتنعوا هدول الناس اللي ينكرون ويؤخذ لهم الدليل أن تقام عليهم الحجة ثم يتمسكون بما هم عليه بس لأنه الدنيا معلمهم عليه. كمان واحد بالأردن بقوله حقنا وحدينا جاءني يقول لي في عندي جار عنده دكان في البلد بالأردن كيف ندين عنه عنده دكان وعنده جاره بيقول المنتحر كافر. قال لي الله يبارك فيك يا شيخ أعطينا دليل أنه منه كافر. قلت له الحديث اللي يرويكم كثير نحن بصحيح مسلم الصحابي اللي كان مريض ولم يصبر وقطع مراجمه وشخب الدم الحاصل مات صاحبه رآه في رؤيا حسنة جاء أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول اللهم وليديه فاغفر، يعني مات شو مسلما وكان انتحر. راح قال له شو الكلام أنا بطل منه اجى لعنده أعطيته الكتاب صحيح مسلم الشرح الحافظ النووي محطوط عنوان باب الدليل أن قاتل النفس ليس بكافر، يعني حاط روح مبوبة هيك يعني. قام هذاك الزلمة أخذ الكتاب وطلع لقى صحيح مسلم ما هيحكي على صحيح مسلم النووي شيرها ما هيحكي عليه، فتح الكتاب لقى مضبوط والعنوان والحديث قال له ليه هالكتاب مضبوط بس هيدي الصفحة أنتوا زدتوها فيها. عم بحكي له هذا الشيخ رحمه الله تعرف شو قال لي؟ ما سكت أنا سكتت قلت له حسبنا الله ونعم الوكيل ما سكت. قال لي الشيخ قل لهم ائتنا بنسخة من عندك، يعني بعد لك مالي عند الشيخ شفتوا اللي عنده علم وفهم. قال لي فليقل له ائتنا بنسخة من عندك نعقول نحن زدناها فيه. شوفوا المكابرة لوين توصل لبعض الناس. في كم شر هيك اليوم مريت عليهم بدي اقول لكم اليوم مفيدين كثير يا ريت. قال شيخنا رحمه الله هذا التاريخ 11/12/2002 يوم الاربعاء كان. قال شيخنا رحمه الله الطريقه الرفاعيه من شانها التواضع التام. الطريقه الرفاعيه من شانها التواضع التام ليقبل النصيحه، لانه الشيخ عم يحكي مع شخص اللي هو اخذ الطريقه الرفاعيه ليقبل النصيحة من غيره، يعني معناته من شأن الرفاعي الصادق أنه يقبل النصيحة من غيره من أي من كان. يعني لو جاء شخص من الخارج دخل أحد منا بيعرفه قال يا أحبابنا بنصحكم نصيحة وقال نصيحة كل ما مطلوب أن شو يقبل هذه النصيحة من أي من كان ليتواضع كل واحد منكم مع أخيه المسلم. هذا كل يوم نحتاج له الكلام يا أحبابنا. أحد يقول مثلا بنفسه أنا أحتاج له الكلام، كل واحد منا يحتاج لمثل هذا الكلام ليتواضع كل واحد منكم مع أخيه المسلم الصغير والكبير، يعني لو كان صغيرا يتواضع معه. دخلت بنت صغيرة هيك على الشيخ يمكن عمره 6 سنين فكان شد له ايده صار شد له قال له ماذا تدير اخي تعا تعا مش لا غير بنته كمان صارت تشد له تعا تعا شو بدك ماذا تريدين قال تعا تعا مش. لما كنا نمشي احيانا بهربل كان الشيخ يمشي بالليل رضي الله عنه عادة انه يلا هو قال انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي بالقدر الكافي لحفظ صحة البدن. سألت الشيخ رضي الله عنه هل كان الرسول يعمل رياضة؟ فقال في الجواب على ذلك كان يمشي بالقدر الكافي لحفظ صحة البدن، معناته هذا الأمر جيد مهم لحفظ صحة البدن. سيدنا عمر كان يقول الشمس حمام العرب، لذلك الوقت بعض العاجم كان عندهم حمام البخار من هذا الوقت كانوا عاملينه مشان يعرقوا تعرفوا حمام البخار بيعرق. فقال سيدنا عمر نحن العرب عندما نمشي في الشمس فنعرق فكثير من الأمراض تذهب. هذا معناته، هذا معناته الشمس حمام العرب. بعض الناس قالوا كيف مشينا بالشمس عرقنا؟ منيح اذا واحد مشي بالشمس بلا ضرر يعني بلا اذى مش يمشي تضرب الشمس ما هذا المقصود اذا مشى شخص بهيئه الاعتدال يعني بطريقه بتنفع في الشمس فعلق هذا العرق يخرج بعض الفضلات اللي بقيت تؤذي فهذا شيء نافع الصغير والكبير اكتبوا هذه العباره الله يكرمكم اللي جاي الذي معكم في الجمعيه والذي ليس معكم فهمتم الذي معكم في الجمعيه والذي ليس معكم يعني ما بقول واحد منظر الجمعيه يعني ما بسمع له ما بياخذ منه نصيحه الصبر الانسان قد يبلغ ان يعلم الناس بصبره عليه انا حكيت له قصه الشاب اللي هو ابن جيراننا حكيت لكم يا قصه مذكرين هون مين ما تذكر لا اكتبها حكيتهم يعني في واحد ابن جيراننا كنا احنا وياه احنا وصغار بنبقى مع بعض هالآن له مكان مركز في ما له مركز بسموه مرموق فاستدعى واحد من احبابنا بيشتغل ليساله هل يعرفنا يعني يعرف ان احنا جماعه الشيخ فاخونا استغرب كيف بيعرف قال له هقول لك انا من وين يعني بعرف هذه الجماعه جماعه الشيخ عبد الله يعني قال له نحن جيراننا بيت الشريف نحن وصغار كان يجي لعند الشيخ نسمع الشيخ حبشي اسمع قال له ولا مره طلع فيه ولا مره اجى قعد كان صغير صغير يعني يلعب وهو صغير يعني قال فمرة واحدة بس سمعت انه هو هلا عم بيزوره كنت انا نازل فسمعت انه هم ظاهرين وهو ظاهر كان يجي لحاله الشيخ كثير من الاحيان حتى بالشتاء اذكر كان يجي معه شمسية صغيرة وتشتش مي بكثرة المطر ياتي وحده ويعلمنا ويعلم والدي رحمه الله بعض الفوائد بالشتاء وبالليل كان يجي احيانا يدق الباب مستغرب انه عادة بس يكون في شتاء بتعرفوا الناس بتكلم بالبيوت عواصف وشتاء وبرد شو بيعملوا الناس عادة الشيخ عبد الله شديد التأثر بالبرد كلكم يمكن تسمعوا بالصيف بيلبس صوف رحمه الله فقال سمعت انه الشيخ عندهم بعدين عرفت انه ظاهر قال فوقفت بنيتنا قديمة بنية اهلي درج عريض قال فوقفت على الحيط الشيخ عبد الله نازل قال فبرم شوفوا شو عمي هذا الحادثة انت من 40 سنة من 40 سنة قال فبرم اجى عيني بعينه فتبسمني قال له بعدني هلا بتذكر هالابتسامة لأنه كنا نعرف إنه المشايخ بعيطوا وبعصفوا وبيضربوا بالعصاية بالمدرسة قال له طلعت بقلبي هالابتسامة حبيتها الرجال ما بيعرفوا ولا مرة قعد بمجلسه إنه شوفوا شو اللي أثر فيه هذا الإنسان وبعده مذكر بعد 40 سنة ابتسامة من الشيخ اللي هي بتدل على التواضع والانكسار يعني بتبسم لواحد صغير ما بيعرفه مجرد إنه جا وشه بوشه تبسم له فانحفرت في نفسه قال له من 40 سنة هي فشوفوا قديش في فائدة التواضع اللي عم يحكي عنه الشيخ رضي الله عنه الذي معكم في الجمعية والذي ليس معكم ليعامل بالتواضع المسلم إذا فكر في المسلم أنه أحسن منه لا يضره أخذت المسجد شفت واحد عم يصلي مسلم شو بدور يعلمك لعل هذا أحسن مني عند الله لا يضرك عند الله ما بتبلش بإساءة الظن شو بتعمل بتحسن الظن شو بتقول لعل هذا خير مني عند الله المسلم إذا فكر في المسلم أنه أحسن منه لا يضره حتى يتيقن أن فيه ما يخل بالعدالة عندئذ ينصحه حتى يصلح هذا الحال أما ما لم ير فيه شيئا يخل بالعدالة يعتقد أنه أحسن منه بالأول شو كان عم بيقول إذا فكروا هلا شو عم بيقول يعتقد أنه أحسن منه بس بعد وحدة وبعدين نجاوب على بعض الأسئلة هيدي تعمدت إني أقولها اليوم جبت معي أنا عم يسألوني عن مسألة التنعم فاكتبوها لأنه فيها كلام من الشيخ مفيد جدا هذه كانت يوم الثلاثاء 24/12/2004 قال شيخنا رحمه الله التنعم ليس مكروها لذاته التنعم ليس مكروها لذاته شو يعني اشرح لكم يعني يعني إذا واحد كان يستفيد من أن ينوع في الأكل في صحته، صحته تحتاج لينقوى أن يعدد في الطعام، فعدد لقوة الصحة لا يعد تنعما. فلو كان التنعم مكروها لذاته لكان مجرد أن عدد وقع في الكرامة. شو يعني التنعم؟ التنعم يعني الاسترسال في ملذات الأكل والشرب والأثاث والثياب، لا لسبب، لا لسبب من هيك، بس هو حابب انه يرفه نفسه ويعدد الثياب بدون اي فائدة، يعني يفخم الأثاث بدون اي فائدة، هذا بيكون مكروه. اما اذا كان لفائدة لسبب في الشرع له اعتبار ما بيكون مكروه، لا يكون مكروه. اضرب لكم مثلا، كان شيخنا عم يعطي مولد ببيت اهلي من سنين، فامرأة مدرسة سألته قالت له انا ان ذهبت الى بعض المجالس لأدرس الدين يوجد منهم جدد ما تعلموا بعد الشرع، اذا ذهبت بثياب متواضعة ما بيسمعوا لي، قولوا شو حج الفقيرة الدرويشة هذه اللي بعطينا درس. قالت له ان ذهبت بثياب فخمة، يعني تعرفوا يكون في كبوت فخم هيئة فخمة بيتسمعوا للدرس، قالها ما عليك كراهة هذه ثياب المصلحة. يعني هون لسبب صار، لسبب. أما الشيخ عبد الله مثلا لما يجي بثياب الزهد ليش؟ لأنه صار معتقدا عند الناس ما بيحتاج لهيئة خاصة لما يجي على المجلس ليعطي الطريقة تكون فخمة، مفهوم؟ يعني اللي مثل الشيخ رحمه الله صار معتقدا عند الناس، معروف أنه رجل صالح عالم محدث فقيه حافظ ولي كبير شيخ الطرق، إذا أتى إلى مجلس ينظر إلى كلامه يطلع ناطري شو بده يقول الناس. فمثل الشيخ عبد الله بالنسبة له لما يجي يعطي الطريقة مثلا ما بيحتاج إلى هذا، شو قال هذه ثياب المصلحة. فعم يقول التنعم ليس مكروها لذاته، يعني إذا أنت عددت لحفظ الصحة مثلا وجدت حاجة لذلك من نفسك أو قال لك طبيب ثقة ذلك، هم بيكون منه مكروه. أو أردت أن تكرم والديك، أردت أن تكرم الضيوف، أردت أن تغنس من ضيفك، أن كور ولو طاقين كل الطبخ حتى كل لهم دين وتقوم تأكل هون هالوقت هذا بتأكل. كنا مرة عبين مع الشيخ رحمه الله، واحد من أحبابنا رحمه الله بعد عايش رحمه الله ورحمنا جميعا، حاطين أكل، أكل الشيخ بيكون تعرفوا قليل جدا، إذا قلنا نحن كتار بيخلص بسرعة، خلص الأكل. قام قال الشيخ إيتي بشيء، قال لي إيتي بشيء، قام جبت بيض، قليت بيض ومعطل، قال له الشيخ كل لأخينا حفظه الله ورحمه الله، قال له لا أريد، قال له كل. يعني الفقهاء بيقولوا يستحب التأكيد على الضيف، يعني يقال له كل مع التكرار، لا سيما أن علم أنه لم يأخذ حاجته، مثل ما شيخنا بيعمل، كلكم يمكن شايفينه وبتعرفوا، يقول لك كل 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 بكرر، مش عم يضيع وقته، لا عم يستفيد من وقته، عم يعمل شيء خير هو، فكرر عليه كل. شو قال له أخونا رحمه الله حفظه الله؟ قال له مولانا أليس الصوفي يقلل من الطعام؟ فقال له شيخنا رحمه الله لكن الصوفي إذا كان ضيفا يغير عادته. هذا اجت هون بالمناسبة، إنه إذا كنت ضيفا مش بيسر، واحد بيحبك كثير لله ودعاك وعدل أصناف الطعام، إذا أكل ثلاث لقم أربع لقم قد ينكسر خاطر يقول لك كل هالأكل اللي هيأناه عم تاكل هاللقمتين. فمشان هيك بعض أحبابنا سألني هذيك المرة إنه أمرار بنكون عند ناس مع الشيخ يقولنا كلوا أكل لثلاثة أيام، شو معناته؟ شو معناته ضروا أنفسكم؟ معناته أفرح قلب الذي يضيفنا، لأنه عمل أكل كتير حتى يكرمهم، يعني كان عم يقول لهم فرحوا له قلبه، مش معناته ضروا أنفسكم أو إذا كنتم في البيت كله على ثلاثة أيام، لا، بالبيت زهد بالبيت، بالبيت زهد في بيتك. فليش عم بقول هالكلمة يعني؟ لأنه بيسأل بعض أحبابنا بقول بسم الله إذا عم ناكل أكل فيه تعديل الأصناف. قال شيخنا التنعم ليس مكروها لذاته، لذلك لا تكره التسمية على الطعام، لذلك لا تكره التسمية على الطعام ولو كان فيه تنعم. التنعم ليس مكروها لذاته، لذلك لا تكره التسمية على الطعام ولو كان فيه تنعم. والتنعم لا يطلق القول بكراهته، والتنعم لا يطلق القول بكراهته، يكره التنعم إذا لم يكن لنحو حفظ الصحة. واضحة؟ قلنا مثلا أمك قالت لك كل من أجل فيه تنعم، أكلت لأجل خاطرها، لجبر خاطرها، نويت لله تعالى في سواه، أليس هي تفرح؟ يعني الشيخ عبد الله علمنا رضي الله عنه قال لنا من إساءة الأدب أن يطلب الولد من أمه أن تهيئ له الطعام. من مريض رجال يجي على البيت، الشاب اللي عمره 15 رجال، هذا شو طبخت لنا؟ بس إذا قالت له عاملين جدرة، شو هذا؟ بتعرفين أنه يحب الجدرة؟ أليس يعلم أنها تتأذى من هذا؟ الذي يعلم أنها تتأذى عصى الله، من كان يعلم أنها تتأذى كثيرا المعصية كبيرة. كثير من الشباب والشابات بيقعوا فيها هذه هذا العصر. قول لهم كويتين القميص، كل نسي مثلا بتلاقي تلبك كأنه ولي أمر، يعني شدة فساد الحال. بتقول له نسيت هلا هلا، أبويا بيقول بعضهم بيرفع صوته على أمه بيقول لها تنسيني كيف، يعني من الأشياء اللي عم تصير في هذا العصر. ما قلت لكم أنا شو بقول لبعض الأولاد، كأنكم عايشين في فندق 5 نجوم وأكثر زيادة، كانوا عايشين بأوتيل 5 نجوم، بيجي واحد منهم بياكل بيشرب بيلبس وبيظهر ولا يكون شاكرا لهذه النعمة. في كثير من الأحيان لا يظهر عليه أثر أنه أحسن إليه، بس بالأوتيل بيقول لهم ميرسي شكرا بعطيهم بخشيش. بس لما يكون مع أمه مع أمه وأبيه بكثير من الأحيان كأنهم ملزمون ويقصرون فيما هم ملزمون فيه، وصلوا من فساد الحال. يا بيقروا بشي مجلة أو بيصاحبوا بعض الفاسدين أو بيطلع على مسلسلات الفاسدة وبيأخذوا منها كثير من الأمور الفاسدة، فكأنه عديد بطير 5 نجوم وأكثر في بعض الأحيان. قال الشيخ لكبر الولد هو يقوم بخدمة والديه، هم خدموه صغير، أمه حملته وهنا على وهن وتحملت ومرض، مين اللي فيه كان بالليل؟ الأم والأب يتحملوه ويصبروا عليه وبيعانوا ما يعانون من المشاق، بس يكبر بدل ما يكون جنبهم مثل ما بيقولوا بيفرد جناحه وبيطير، ويا ريت بيطير وما بيعزهم، بيطير وبيحملهم البلاوة والمشاكل بكثير من الأحيان، لأنه إذا طار صار معه شيء حقون لمين بيتلفن؟ للجيران حيلحقوه، لمين بيتلفن؟ لأهله. فقال الشيخ من إساءة الأدب أن يطلب الشاب الشابة من الوالدة مثلا أن تهيئ لها الطعام. قلت له طب قالوا لي، سألوني إذا قلت للوالدة مثلا إيتي لي بكوب ماء، جيبي لي كباية ماء، قلت له هل هذا إساءة أدب؟ قال لي نعم إساءة أدب. قال لي إلا أن يكون قريبا منها ولا يزعجها إن طلب منها وليس عليها مشقة، يعني قاعدين على الطاولة هو بيصغر وهو بالوش مثلا، فقال لنا يورين. قال لي في مثل هذه الحالة لا يكون إساءة أدب. فقلنا للوالدة حفظها الله إنه هيك علمنا الشيخ، فقالت أنا أفرح إذا طلبت مني. فرجعت عند الشيخ وقلت له هذا كله عم ياخذ منه أحكام شرعية، قلت له الوالدة قالت أنا أفرح إن طلبت مني. قال لي في هذه الحال تطلب منها، أنه صارت هي عم تقول إنه يفرحني، ليش؟ لأجل خاطرها. بس ما معناته كل واحد يروح يقول أمي تفرح عم بحملها الأثقال، هو أبوه بيفرح بحمل الأثقال، هذه حالة خاصة صارت عم نحكي لكم اياها لناخذ منها حكم شرعي، عم نستفيد منها الحوادث اللي كانت تحصل الاحكام الشرعيه. انه قد يسالني واحد اذا واحد ظن انه مكروه التسميه انه على الطعام اللي فيه تنعم، لا يدخل لا يضر بالعقيده. بعد ما خلصنا الدرس ينوي التقوي على طاعه الله بهذا الطعام ان كان يرجو منه ذلك. كمان سالوني وسالنا الشيخ رحمه الله، يعني إذا كان الأكل فيه تنعم، هذا السؤال سألناه على شيخنا لشيخنا رحمه الله، إذا كان الطعام فيه تنعم سئلنا هل ينوي الآكل منه التقوي على طاعة الله؟ قال نعم إذا كان يرجو منه ذلك. واضح الجواب؟ واضح؟ واضح. قال نعم إذا كان يرجو منه ذلك. حالكم بعد شوي، إن قلنا هذيك المرة مجلس سؤال وجواب مجلس علم، بس في شغل الشيخ قال لي روي على المجالس، كنا مرة رمضان ندرس في مصلى الشيخ نزار رحمه الله، عم ناخذ المختصر حل الفاظ طلع نطول أكثر. ففي امرأة في اليوم التالي للدرس اللي كانت فيه ذكر الملائكة وقفت بآخر حاطين حاجز هيك، فقالت لي يا شيخ بدي أقول لك شغلة، فقلت له بس لحظة بدأ حكي لنا رؤية، فكتب حكي لنا رؤية. قلت لا ما منام يقظة، شفت شغل يقظة. قلت تفضلي. قالت لي انت عم تحكي عن الملائكة، شفت طير كبير ظهر من الحيط لونه ابيض وجبين حرماتي. قالت لي صار يطير فوق الرجال ثم اختفى. قالت لي ما وصل عند النسوان، عمره يمكن 70 سنة المرأة، اسمها ام عبد الحميد شومان، فزت اسمها مشان لما قروا يقول اسمها. فقلت له للشيخ قال يمكن هذا ملك من الملائكة، احكي هذا في المجالس حتى يتنشط الناس على حضور مجالس العلم. واحد تاني بنفس الدرس هيدا عمره شي 12 سنة، بعد ما خلصنا الدرس اجى ابوه قال لي اسمع شو بيحكي لك، شو الشغله صارت معه هلا. قال لي انا عم اسمع الدرس خفيت نعس، حاطط راسه على حضن ابوه نام. قال لي فشفت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له قم واسمع الدرس. قال له هذا الصبي هم، قال لي فقمت قمت من النوم. عمره حوالي 12 سنة على ما أذكر، يعني لما حكي لنا من هذيك الوقت. مسألة الشخص اللي كان على الردة وجمع امرأة، لو كان لا يعرف أنه على الردة، الولد المنعقد من هذا المني الذي حصل لهذا الجماع لا ينسب إلى هذا الرجل. وهذه المسألة ما فيها خلاف يا أحبابنا، الولد دائما ينسب إلى أمه، دائما الولد ينسب إلى أمه. إذا كان هذا الرجل الأب يعني صورة، إذا كان مرتدا فيكم تقول أبوه، لو ما قلت صورة عند من لا يتوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على ابن الزنا من اسم والديه شيء، ليس على ابن الزنا، هذا ليه؟ من اسم والديه. من يعني والديه؟ الأب والأم. طب ما هو لا ينسب له، شو معنى والديه؟ يعني من نسب إليه شو صورة. هذه المسألة ما فيها خلاف، إذا كان هو بيعرف حاله مرتد ولا ما بيعرف حاله مرتد، وكان يعلم أنه مرتد أو لا يعلم أنه مرتد، وجامع تلك المرأة، كانت المرأة تعلم أنه مرتد أو لا تعلم أنه مرتد، وانعقد ولد من منيهما، مني الرجل والمرأة، هذا الولد الذي من هذا الجماع الذي انعقد منه هذا الولد حصل من المني، يعني لا ينسب إلى الأب اللي هو أبوه صورة. بس إذا قلنا أبوه ما قلنا، هذا الحديث عن الشيخ رحمه الله رواه الحافظ السيوطي في الجامع الكبير، ليس على ابن الزنا من اسم والديه شيء. هذا بيستفاد منه أحكام، منها أنه إذا واحد إجا من زنا ما بيجي واحد بعيره بقول له روح من هون أنت ابن زنا، جاي عم يحضر مجلس علم، قد يصير من الأولياء أيضا، قد يصير من الصالحين. ليس على ابن الزنا من اسم والديه شيء، ما عليه معصية، هو معصية على الأب اللي عمل، والأم إذا كانت عارفة إنه مرتد ومكنته أيضا عليها معصية، تعرفون هذا المحكوم. الحافظ السيوطي في الجامع الكبير. إذا كان حصل خلل عم بيقول في الإقامة لصلاة الجماعة ما بيأثر على صلاة المصلين، هذا لا يؤثر، لكن إذا صار خلل أحسن أن يعاد. لما كنت صغيرا أول ما بدأت التزم عند الشيخ رحمه الله، كنا وحدنا في بيته في منطقة هجرة حلبة، قال لي أذن، فبلشت بالأذان وصرعت حي على الصلاة، قال لي أفسدت علينا. فأنا ما عرفت شو قصده، قلت له ماذا وقفت؟ قال لي ما لفظت الكلمة على الوجه الصحيح. قلت له أي كلمة؟ ما بعرف، أنا سنين وصار ما بعرف فرق بينكم كلمتين، ما كنت تعلمت هذا. عشان هيك قلت لكم الشيخ عبد الله كيف علمنا طريقة تعليم الأولاد النطق بالحروف، تتذكروا بالمجلس هون قلت يوم الاثنين آ إي أو با بي بو، بعدين آ إي أو، يعني أول شيء كيف بيلفظ الحرف، كيف طريقة النطق بالحرف، بعدين كيف النطق بالحرف مع المد، يعني شرحت لكم إياها ليش هيك ببلشوا فيها. هذه بتفيد كثير، وانتم اعملوها مع اولادكم، علموهم الاحرف بهذه الطريقه القديمه. الطريقه القديمه هي الطريقه الاصليه الصحيحه، الطريقه اللي كان عليها اولئك العلماء. فالواحد يمشي على تلك الطريقه ما يطلع من هذول اللي يجيبوا اشياء يعني ليست موافقه وليست هي الاصل وليست هي الاحسن. فقلت له كيف؟ قلت الكلمه مره، قال لي لا، قلت مره ثانيه، قال لي هكذا. قلت رجعت عدت الاذان والحمد لله تعلمنا، وظهرت من هناك بلشت شوف احبابنا اللي كنا ما كثار، قول له قول حي على الصلاه، يقول لي لا ما خلاص يعني ننشر بين بعضنا، لأنه قديش بيروح عليه الواحد قد ايه بيخسر. قول اللهم صل على محمد، صلي من التسليه، التسليه للمحزون، تسلي المحزون، الرسول ما له محزون عليه الصلاه والسلام. صلي من قول اللهم صل على محمد، صلي على محمد، يعني يا رب يزده شرفا وتعظيما. الحرف نعم له تاثير، بعض الناس يقول لك مش حرف غير له تاثير. فرق بين اللي يقول الله واللي يقول الله، الله في ثواب اذا نوى لله، اللي يقول الله عليه معصيه. مش اكثر العوام بيقولوا الله؟ حتى في واحد بالشام اللي راح يشتري من عنده مرات بيلبس طاقيه وفي له هيدي السوداء اللي هون وحاطط صور بالحج وكذا، فصار فيه يعني ملاطفه علمناه العقيده وحذرته، قلت له ما تقول الحمد لله والله، قول الحمد لله والله. قبل مني. المره الثانيه لما رحت قال لي ليه؟ بقول لك معلش يعني انا سالت شيخنا وقال لي ما فيها شيء، هي لغو 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 يميني. قلت له شو شو لغو شو لغو يميني؟ قال اخذكم الله باللغو في ايمانكم. قلت له ايمانكم جمع يمين، يعني اذا واحد حلف بلا اراده، كانوا يقولون لا والله بلا والله بلا اراده، تخرج منهم لا يريدون قولها، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم جمع يمين. شو له علاقه النطق بلفظ الجلاله على الوجه الصحيح؟ شفتوا الفساد؟ شو قال الشيخ عبد الله؟ اذا فسد الاصل فسد الفرع. اصل فاسد راح عند الاصل الفاسد قالوا لا، لانه هو الاصل الفاسد بيقول هيك غلط، حيقول له غلط، هو بيقول غلط. اذا كان هو يقولها على الوجه الغلط حيقول له هيدي غلط بحسب العاده، يعني ما حيضاعها حاله بزعمه. بس لو كان يقبل الحق، ما في في اسماء الله الله، والله ما في. في واحد بيدخل بالصلاه بيقول له الله اكبر، كمان هذه مساله مهمه، يعني قضيه مهمه. الله يكرمكم يجيب معه ولد فليضبط هذا الولد، لانه كثير من اخواتنا حكيوا لي، حتى اخواننا اللي بيقعدوا ورا شكيوا لي، يعني واحد بيحط الولد ويتركه يفعل ما يفعل، بيتشوشوا، امرار نحن بنتشوش، وامرار ما بيفهموا المساله على الوجه الصحيح. عم بقول مسائل شرعيه يا احبابنا، ما عم بقول انا 5 ضرب 5 25. إذا واحد غلط فكره غير، هو غلط بجدول الضرب. عم نحكي مسائل الدين، مهم جدا أن يكون في تركيز، واحد يكون فرغ قلبه لهذا ويعيننا على ذلك. مش واحد يجيب 4 أولاد ويتركهم يلعبوا، يجيب 10 أولاد بس يكونوا منضبطين مستمعين، مرحبا به وبأولاده، شيء حسن أيضا. الله يكرمكم، راعوا هذا الأمر، يعني حتى يحصل المقصود مش خلاف المقصود. هذه المسألة اللي قلناها بالنسبة لولد الزنا، أنه من ولد وقد جامع المرتد هذه المرأة أنه لا ينسب إلى هذا الأب الوالد صورة، هو لا ينسب له، فهذه مسألة إجماعية يعني ما فيها خلاف. الشيخ عبد الله لا يخالف الإجماع اللي هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني هذه إجماعية معلومة من الدين بالضرورة. الشيخ عبد الله كان على هذا كما عليه كل أهل العلم كل المسلمين. إذا واحد عم يتعامل مع شخص بالتبرع، عم يسأل هون إنه نسي الطرفان تحديد القيمة، إذا كان عم يحكي عن التبرع فهو منه إلزامي بيكون التبرع، يعني قال له أنت تعمل لي كذا وأنا أتبرع لك بكذا، و يعني هذا مش إلزام، منه ملزم بذلك، إنه أنت مثل ما أنت بتتبرع لي يعني معناته تعمل لي بلا مقابل، أنا إذا بدي بعطيك بلا مقابل. فإذا نسي الطرفان هو منه ملزم، بيقدر يعطيه أي قدر من المال إن شاء، وإن شاء لا يعطيه ما بيكون عصى الله، لكن الأحسن أن يعطيه جبرا بخاطره لأنه عمل له. أما إذا كان السؤال عن قضية أجرة ونسي هو قديش الأجرة المسمات، فيتراضيان على شيء، تراضيا على شيء يجوز، ولا يلزمه بأكثر من أجرة المثل، لا يلزمه بيلزمه من حيث الإلزام، ما بيلزمه بأكثر من أجرة المثل. عم يسأل على الوضوء عند أبي حنيفة، أخف الأب كان عنده أخف من مذهب الشافعي، لكن عندهم لا تشترط النية في الوضوء، ويشترط مسح ربع الرأس عندهم في الوضوء، النية والترتيب ليس شرطا لصحة الوضوء في مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني لو واحد ماشي ووقع بركة مي في مذهب أبي حنيفة بيطلع متوضئ، لو كان منه ناوي الوضوء، عندهم يعني أسهل في هذه الناحية. عم يسأل إذا واحد توضأ على مذهب أبي حنيفة وصلى على مذهب الشافعي، إذا كان توضأ على مذهب أبي حنيفة بحيث وافق مذهب الشافعي، يعني طلع وضوء العمر وافق مذهب الشافعي، من المؤسس صح صلاته؟ إذا كان لم يوافق مذهب الشافعي فأبصر صلاته على مذهب الشافعي. عم يسألوا عن شراء الأغراض في الدنمارك على الكمبيوتر، إذا كان مع غير المسلمين في تلك البلاد وظن المسلم أنه بهذه المعاملة يكون منتفعا المنفعة له بغلبة ظن عنده، يجوز له أن يدخل في هذه المعاملات اللي هي أنه بيكبس زر يطلع له الغلط، بيكبس زر يطلع له أنه بعناك، بيكبس زر يطلع له أنه أخذنا ثمنه، يعني اللي هي غير صحيحة. فعلى المذهب الحنفي في تلك البلاد مع غير المسلم إذا غلب على ظنه أن المنفعة بهذه المعاملة حاصلة له، هو بيكون المنفعة غالبة له، يجوز عنده. إذا شخص عم يقول سمعنا منه كلام نخشى أن يكون كفرا ونحن لا نعرف الحكم، بارح قلت الجواب، قلت ما بقى تسألوني عن المسألة، اللي هو أنه إذا لم يكن صريحا في الكفر معناته إذا لم يكن صريحا في احتمال، فينا نحسن فيه الظن نقول هذا الإنسان لما قال هذه الكلمة لم يقلها على وجه الكفر، نضع من عمله على أنه من المسلمين. إذا واحد قال حكم الكفار أحسن من حكم المسلمين كفر. أنا مرة سألت الشيخ رحمه الله قلت له واحد قال عن ذبيحة واحد كافر أحسن من ذبيحة المسلم اللي كفر، كيف يقول أحسن؟ إذا المسلم ذبح أحسن، الكافر أصله الذي تحل ذبيحته، يعني مثل اليهودي مثلا، أو كيف يقول أحسن ذبيحة المسلم أحسن أطيب؟ فليقول حكم الكفار إذا حكموا المسلمين أحسن من حكم المسلمين هذا كفر والعياذ بالله. الذي يقول إذا نوى الشخص الطلاق في قلبه وقع الطلاق يكفر إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام، يعني من سمع الأحكام الشرعية عند المسلمين فظن أنه بالشرع إذا واحد نوى الطلاق تطلق زوجته، بس هذا والعياذ بالله خلاف الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. حتى تعرف شو قال شيخنا رضي الله عنه، قال لو كان الطلاق يقع بمجرد النية لكان كثير من النساء في بيوت الأهالي، يعني كانت طلقة كنا طلقنا كثير من النساء، لأنه كثير من الأحيان الرجل ينوي الطلاق ثم يمسك نفسه ويفكر يقول هلا إذا طلقت ماذا يصير، يفكر بالعواقب أو ماذا يصير بها أو ماذا يصير بالبيت أو ماذا يصير بالأولاد. فقال الشيخ لو كنا يقع علينا الطلاق بمجرد النية كان كثير من النساء طلقنا بهذا، فلا يقع الطلاق. عم يسأل هل لبس الخف خاص بالرجال؟ لا، حكم لبس الخف المسح على الخفين يعني للرجال والنساء. بالنسبة للاعتماد على الوزنامة الجمعية بالنسبة لمواقيت الصلاة، إذا علمت أنها الوقت فيها مضبوط تأخذ بها، بس أنا أقول لك شيخنا رضي الله عنه مع النظر في التوقيت كان يحتاط، يعني في الصلوات يزيد 6 دقائق عادة أو 10 دقائق كمان. بالنسبة للمغرب أنتم عارفينين قلنا ليش وكررتها بالدروس، إحنا زدنا 6 دقائق على أصل التوقيت لأنه شهد المغرب لم يدخل في مواطن عديدة، يعني بعدة مناطق من قبل عدة أشخاص منهم أنا والشيخ عبد الله رحمه الله، كنا على طريق الجبل طالعين نسيت شو اسمه المنطقة هميك، فوقفنا قال الشيخ ننزل ونثبت التوقيت، فكان مكتوب أنه غربت الشمس، نطرنا أنا والشيخ رضي الله عنه أكثر من ساعة كان معنا حوالي 4 دقائق فرق معنا، فلذلك زدنا 6 دقائق على التوقيت البربير اللي معنا اللي نحن عاملينه. فهو فيك تاخذ عليه مع الاحتياط، نقول انه صار مراقبه بكثير من الاحيان تبين من الوقت الداخل. عم يسال عن الشخص اذا دخل السينما، اذا كان دخل على الوجه المشروع يعني دخل لشيء مستفاد منه باعتبار الشرع وعمل اجره صحيحه باعتبار الشرع وما في منكر، يعني دخل وما في منكرات وهذا كيف بده يتحقق، يعني ساعتها بنقول يجوز. اما اذا دخل على طريقه فاسده أو دفع المال لشيء لا منفعة فيه، أجرة لشيء ما في منفعة معتبرة شرعا، هذا لا يجوز. الشخص اللي بيسموه المخرج إذا قال لامرأة مثلي دور فلانة الكافرة فقالت مقالتها، قال شيخنا رحمه الله هذه حكاية، هذه حكاية مقدرة، يعني كأنه قال لها قولي مقالة الكافرة، يعني إذا واحد قال لك سؤال رجب دين فقلت نحن أنبياء مصغرون هو رجل ديب قال لك نحن وياه مصغرون ما كفرت أنت، أنت عم تحكي يعني قوله هذا الكلام، ما أنا أقول لك شو قال رجل ديب، فهو اللي يسموه المخرج أو طبع الفيلم يعني التاني، إذا قالها أنت مثلي دور فلانة الكافرة يعني يعني تقولي قولها اللي قالت فقالت مقالتها، هذه قال شيخنا تعتبر حكاية. إذا حصل على هذا الوجه عم يسأل هل على القول كل ما يعطي معنى الزواج يصح مثل أنكحتك نفسي؟ نعم هكذا كل ما يعطي هذا المعنى على قول بعض الأئمة يعتبر صحيحا في إجراء عقد النكاح بإيجاب يعني. وحتى يقولوا كمان بعض الأئمة إذا كانت هذه لغة البلد، يعني مرة كنت عم يجري عقد لناس ما كان يعرف يقول زوجتك، صار يقول جوزتك ابنتي، قل له بقول زوجتك، يقول جوزتك ابنتي، قلت له للشيخ قال إذا كان هذا لسانه يصح، هو هذا لسانه، هن عنده يقولوا تجوزنا، أنت نحط هي الجازة هيك بقول وتجوزنا هيك بقول، فهو هذا لسانه، فهذا يصح يعني لما أنت تعرف أنه يصح خلص ما بتعد تعمل مشكلة في الموضوع. عند الإمام مالك الأركان القولية يصح عنده بدون أن يسمع نفسه، مجرد تحريك اللسان إذا حرك لسانه وشفتيه بالقراءة في مذهب الإمام مالك يصح على هذه الآية. إذا شخص نذر أن يوزع طعاما إذا حصل أمر، فحصل هذا الأمر وكان نذره أن يشتري الطعام من محل وهذا المحل أغلق، فماذا يفعل؟ يشتري طعاما من غيره، لأنه لا يستطيع أن ينفذ شراء طعام من ذلك المحل، لكن يشتري ما سمى، يعني إذا قال مثلا نذرت أن أشتري من الديوان مثلا 2 كيلو لحم، يشتري 2 كيلو لحم وبعدين يدفعها وفاء لنذره للمستحقين. إذا كان في بلاد غير المسلمين وعمل معاملة ما يسمى التأمين مع غير المسلمين وكان يظن أن له الغلبة في هذه المعاملة، ثم أخذ منهم المال على هذا الوجه، على وجه اللي هو معاملة التأمين التي هم يرضون بها، لأن المسلم إذا دخل بلاد الكفار بالأمان بالفيزا لا يأكل مالهم بدون رضاهم. بعض الناس كانوا يذهبون إلى ألمانيا، حدثنا شيخنا رضي الله عنه عن بعض الناس ذهبوا من لبنان في الحرب إلى ألمانيا ودخلوا بالفيزا، صار الأب يسرق وعلم امرأته السرقة وعلم أولاده السرقة، قال شيخنا الذي يسرق أموالهم وقد دخل بالفيزا كالذي يسرق أموال المسلمين، يعني عليه معصية كبيرة. حتى مرة الشرطة استدعت واحدا من أحبابنا لأمر، فصاروا يسألوه فقالوا أنا بدرس عند الشيخ عبد الله الهرمي الحبشي، قالوا له نحن نعرف شيخكم يقول حرام أن تسرق أموالنا، يعني كانوا مبسوطين، قالوا له نحن نعرف شيخكم مسامين عنه. ورد في الحديث أبى الله أن يقبل عمل في بدعة حتى يدع بدعته، معنى هذا الحديث أن المبتدع في الاعتقاد كالمعتزلة مثلا إذا لم يصل إلى حد الكفر طالما هو على بدعته على الاعتزال لا تقبل منه طاعة، أبى الله أن يقبل عمل في بدعته حتى يدع بدعته، يعني طالما هو على بدعته على الاعتزال وما وصل إلى حد الكفر، وفي منهم ما وصل إلى حد الكفر كالذين نفوا رؤية الله للمؤمنين في الآخرة بلا كيف ولا مكان، متأولين نفوها متأولين بزعمهم تأولوا بعض النصوص، هؤلاء أهل السنة ما كفروهم. هذا المعتزلي الذي لم يكفر طالما هو على الاعتزال لا يقبل الله منه طاعة، هذا معنى الحديث. الشخص الذي سامحته زوجته بالنفقة لها أن ترجع عن ذلك، الشخص الذي سامحته زوجه بالقسم في المبيت في دورها يعني لها أن ترجع عن ذلك، فيها تتراجع. امرأة قالت لزوجها أنا سامحتك بالنفقة، كانت مبسوطة منه مثلا، بعد مدة زعلت وياها ضد النفقة، لها ترجع يعني فيما سيأتي خلاص اللي سامحته سامحته. أو واحد متزوج أكثر من امرأة زوجته قالت له أنا أسقط دوري قسمي في النبي، أنت ما بدك تنام هون على راحتك، ثم بعد ذلك قالت له أنا رجعت عن هذا، لها ذلك يعني لها أن ترجع عن هذا. فإذا رجعت أنتم تعرفوا النفقة، تتذكر قلنا نحن بالزكاة لما كنا نحكي عن زكاة الفطرة، بما أنه يلزمه نفقة الزوجة يلزمه أن يدفع زكاة الفطرة. قلنا إذا كان عقد على امرأة ولم يستلمها بعد وهي في بيت أهلها، ما استلم ولا طلبها، قلنا الآن نفقتها ليست عليه، تذكروا، لأنه ما استلمها بعد. وزكاة الفطرة قلنا شو تلحق؟ نفقة. فإذا ليس عليه أن يزكي عنها زكاة الفطرة. بالنسبة للبلد اللي لا يترك، يعني بحيث لا يترك جرم له حجم يدخل إلى الجوف في الخيط، هذا ما بيأثر. أما إذا كان بلل له حجم على الخيط أو على السواك، نص الفقهاء على ذلك، ثم بلعه من الخيط أو بلعه من السواك الصائم أفطر بذلك. أما البلل الخفيف لما تعمل لسانك تحطه على شفافك الظهر تجعل فوقه تجعل الظهر تجعل فوقه، هذا لا يؤثر، ما في هون حجم معتبر إنه إذا أخذته تكون مبلعته وتكون أفطرته، هذا لا يؤثر. أما إذا تجمع عليق هنا له حجم وأخذه بعد ذلك وبلعه، هذا أفطر بذلك. يقولون بعض الناس كل ما خطر بذلك فهو هالك، ما نقول نحن لا نقول هكذا، أليس يخطر في بالنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس تخطر في بالنا الجنة؟ الشيخ عبد الله رضي الله عنه لما كان بيشرح عن موضوع التصور قال إذا حدث الشخص عن الجنة يصير يتصور في قلبه مكانا جميلا، قد يصيب ببعض تصوراته وقد يخطئ، بس ما عليه ضرر في اعتقاده. أما إذا حدث عن الله ليس له أن يقول أريد أن أتصور ربي، الجنة مخلوقة. وقال وإذا حدث إنسان عن العرش وصار يتصور جرما كبيرا له قوائم، قد يصيب ببعض تصوراته وقد يخطئ، بس لما نقول تصور الجنة أو واحد تصور سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، هل يقال كل ما تصورت ببالك فهو هالك؟ مهما تصورت ببالك، مين قال هالكلمة؟ ومين كمان؟ أحمد بن حنبل. شو اسمه ذنون المسلم؟ إبراهيم بن ثوبان. ثوبان بن إبراهيم، مش إبراهيم بن ثوبان، ثوبان بن إبراهيم. عم يسأل عن مجلة فرحي للأطفال المرفقة لمجلة منال الهدى، يقول السائل تحتوي على صور الأشخاص كاملة أي مع القدمين، في حدا معين هون؟ لأنه يعني أنا براجعها كل عدد حسب ما أنا شفت ما في قدمين، أكدنا أنه يكون ما في قدمين، شو الرأس والجسد والساقين صح، بس القدمين شلناهم في هلا جديد ولا قديم؟ طيب جيبها، طيب لأنه أنا أتذكر أنه راجعناها قلنا له ما تحطوا صورة القدمين، ليش؟ لأنه قال الشيخ ما بيجوز أن يكون في صورة قدم تنحط على شيء معظم يقابلها شيء معظم، يعني يجي اسم الله أو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عرفته؟ بس مش تعرفوا الحكم على كل حال. فنحن طلبنا منهم ما يحطوا، بنرجع نكرر عليهم إن شاء الله. قال الشيخ رضي الله عنه في مثل الوضوء مثلا، إذا واحد انتبهوا لا هذا آخر مسألة إن شاء الله، إذا واحد نوى الوضوء نية صحيحة وغسل وجهه ونية صحيحة مجزئة، بعد ذلك عاد النية مع كونه بيعتقد أن نيته كانت صحيحة، أعاد النية واعتبر هذه النية المعادة لازمة، هذا تلاعب بالدين وكفر، لأنه فرض ما لم يفرض الله وجعل شيئا ليس فيه إلزام جعله شيئا يعني يلزم أن يعمل، فانتهى المسألة. أما إذا واحد قد يحصل عند الشخص شيء شهوه يغسل وشه يرجع يقول يمكن أنا ما نويت مضبوط، يرجع يقول نويت الوضوء، هيك عادة بيصير. أنا ما ظني أنه بيصير عادة أنه حيقول صحة النية الأولى وهي تامة وما فيها نقصان وظبط كل شيء، يرجع يقول أوجب نية ثانية، يعني بستبعد كثير أنه يصير هيك عادة، يمكن من الوسواس أمراض قد يصير معه يقول يمكن ما ظبطت هذيك النية، هيك بعض يفكر يرجع يعيد، هذا لا يضر العقيدة. بس موقف عن هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا واغفر لنا ذنوبنا واسترافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا واجز عنا شيخنا خير الجزاء واجمعنا به في جنات النعيم وأكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبرؤية ليلة القدر. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا جاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسولنا. هل يوم صلى على رسولنا؟